الصحيح أو في جامعه في كتاب الصوم باب في باب ما جاء من فضل ما جاء في فضل الصوم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني الثقة أنه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد وهو الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه فرحة حين يفطر وهذا معناه إن شاء الله ينبغي أن نعرف أن الإنسان المخلص لله وللعمل لوجه الله إذا أدى أي طاعة من الطاعات ويفرح ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لأنه يعلم أن هناك ناسا لا يوفقون لمثل هذا فإذا للصائم فرحتان فرحة حين يفطر لأن الله تعالى قد وفقه فأدى هذا الصوم على ما قدر إن شاء الله فيفرح وفرحه فرحة حين يلقى ربه حين يلقى ربه نستعرض في هذا ما يلقى من الجزاء عند الله تبارك وتعالى الصائمون إن في الجنة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون ومن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظما بعده أبدا وهذا حين يلقى ربه أيضا لأن الله تعالى وعد أنه الصوم لي وأنا أجزي به فعلى لا يقادر قدر الله عز وجل الله أكبر فجزاؤه أيضا من أكبر الأجزية باب ما جاء في صوم الدهر قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير المعلمي بن علي عن عبد الله بن معبد وهو عبد الله بن معبد أي نعم عبد الله بن معبد الكرماني كان يقال عن أبي قتادة الصحابي الجليل قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم فليس شرعا لم يحصل له الصوم وإن عطش وجاع لكنه لم يحصل له أجر الصوم ولا حصل له أجر الإفطار فبذلك يقال إنه ليس من الشرع يصوم الإنسان والدهر كله وليس هذا معنى ما جاء أو ليس هذا خلاف ما جاء في حديث صوم داود أنه صوم الدهر صم يوما وأفطر يوما كذلك إذا كان الإنسان يصوم 30 يوما من رمضان ثم يتبعه ستا فيكون كأنه صام السنة كلها فيكون صوم الدهر المقصود منه الذي يصوم كل يوم ولا يفطر نعم هناك ناس الله المستعان ولا يفعل هذا إلا من كان من لا يتعلق بالسنة ويصوم حتى يوم العيد أين رأينا كان هنا في مكة أحد المتعبدين الله يقبل منه لكنه كنا نفهمه ولا يفهم نفهمه ولا نفهم كان يسمونه صوم بابا وكان دائما كأنه محرم كاشف على رأسه أيام الأخرى كان يجعل عمامة ويسار ورذا فقط قلنا لماذا تحرم لماذا تلبس هذا قال في مكة لابد أن أكون محرم لو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس ربما كان يقول في وجه لكن يقول في مكة لابد أن أكون أنا محرم فقلت هل تخرج من مكة؟ قال نعم هو أصله من الهند الشمالية من الهند الجنوبية واسمه كان معروف نوم بابا نوم عندهم باللغة إيش يسمونه الجنوب لغة نعم إيه فنوم مع الصوم على كل حال فكنا نفهمه يقول أنتم علماء ونحن العامدون يعني سبحان الله طيب فرقون قلنا لسنا طلبة العلم نحن لكن نقرأ الحديث ما يؤثر فيه شيء. الله المستعان. الله يتقبل منه إن شاء الله. نرجو من الله يقول لكنه مخالف للسنة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وإمران بن حسين وأبي موسى قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حسين حديث حسن رجاله كلهم ثبات. وقال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل علم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي وقال أحمد وإسحاق نهم من هذا وقال لا يحب أن يفطر لا يحب يفطر أياما أو لا يجب لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. لكن إذا رأينا هذا الحديث الذي أمامنا كيف بمن صام الدهر فالظاهر المقصود منه يصوم يعني دائما ولو كان والله أعلم أيام العيد وأيام الفطر أيام الأضحى ويوم الفطر يفطر لكنه سنين كلها أو الشهور كلها في السنة فهذا يعني يخاف أن يكون صوم الدهر في الحقيقة خمسة أيام فقط لا عبرة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له عبد الله بن عمر بن العاص ما إصراره وإلحاه إلا أن يصوم يوما ويفطر قال لا أفضل من هذا أبدا. فإذا والله أعلم الأصل فيه أنه لا يصوم يوما ويفطر يوما دائما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو كان يقدر وكان قد أعطي قوة 30 رجل كما كانوا يحزرون ويقدرون لكن مع ذلك ما كان يصوم الدهر كله صلى الله عليه وسلم على كل حال. وفي الباب عن عبد الله بن عمر أخرجه الشيخان وفيه لا صام من صام الأبد مرتين. وعبد الله بن الشخير وإمران بن حسين قال في التلخيص لأحمد بن حبان عن عبد الله بن الشخير من صام الأبد أبدا فما فلا صام ولا أفطر. وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى أيام التشريق. قال النووي في شرح مسلم اختلف العلماء فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر لظواهر هذه الحديث. قال القاضي وغيره وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يسمى الأيام المنهية عنها إلى آخره. فالله أعلم على كل حال لكنه إذا كان لم ننظر إلى أدلة من الخارج هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم في خير القرون وهم أسبق الناس في الخير هل أذن لهم أن يصوموا كل يوم لو كان سبب النهي في الحقيقة هو أيام التشريق وأيام العيد فقط النبي صلى الله عليه وسلم كان وضح فلا تذهب الكراهة والله أعلم بإفطار يومي العيد وكذلك أيام التشريق هذا الذي يظهر مع إلحاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لم يأت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم تصم يومي العيد وأيام التشريق فلا بأس لأن هذه كلها قرائن وتؤخذ منها الأحكام القرائن تبين الأحكام فالذي يظهر حتى لو أفطر في هذه الأيام الخمسة فصومه في بقية الأيام كل يوم وهذا والله أعلم يكون منهيا عنه بما إذا اجتمع إذا جمع الأحاديث ويظهر هذا. ونعم باب ما جاء في سرد الصوم. سرد الصوم ما معنى أي يسرد ويوالي الظاهر هو نفسه المعنى يقول لكنه يظهر التبويب وإدخال الحديث فيه له معنى آخر وهو قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب هو أيوب بن كيسان التميمي السختياني عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي من الثقات المعروفين قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. هذا أيضا من الممكن أن نضم إلى أحد إلى المنع لصوم الدهر والله أعلم. فكان يسرد أياما ثم يترك، وكان يفطر أو يسرد الفطر حتى نقول أنه لا يصوم كما جاء في رواية أخرى، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو هديه هو أكمل الهدي إن شاء الله. ثم قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي من الثقات، قال وفي الباب عن أنس و ابن عباس، قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم حديث صحيح. قال حدثنا علي بن حجر أنه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير مضى بنا كثير وهو ثقة، عن حميد وهو الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قال كان يصوم من الشهر حتى يرى أنه لا يريد أن يفطر. هذا يوافق حديث عائشة رضي الله عنها السابق، ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، فكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. يعني في بعض الأحيان هذا أيضا يدلك أنه أن في بعض الليالي كان يصوم أكثر أو يقوم أكثر الليالي والله أعلم، كذلك كان ينام في بعض الأحيان أكثر الليل، لأنه يقول ولا رأيته إذا رأيت أو لا تشاء أن تراه نائما إلا رأيته نائما. مثل الظاهر الصوم، كان يصوم في الشهر حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، كذلك والله أعلم في بعض الليالي كان يكثر من قيام الليل، وفي بعض الليالي كان يقلل، فإذا قلل ما كان يزيد والله أعلم على 11 كما قال قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فربما طول القيام والله أعلم، وكان يطيل القيام ولا يكن ينام إلا قليلا. هذا ما يؤدي هذا المعنى، وهو يعني يوضح لنا فعله في الصوم أيضا. حديث إيش؟ لا، من التخصيص يحتاج إلى دليل. فما الذي إذا قال أحد أن هذا خاص أي سرد الصوم يصوم أكثر الشهر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا لوجود النهي أن دائما، إنما هو في بعض الأحيان بعض الشهور وليس دائما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل في بعض الشهور هكذا لا بأس فيها، لكنه يخالف هذا صوم الدهر. صوم الدهر بمعنى أنه يسرد ولا لا 30 ولا 29 ولا واحد من الشهر. نعم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. يقول ابن حجر في فتح الباري يعني أن حاله بالتطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة من وسطه وتارة من آخره، كما كان يصوم تارة من أول الشهر وتارة من آخره، فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائما أو في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة بعد المرة، فلا بد أن يستهدفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه. هذا معنى الخبر، وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قياما. ثم قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن مسر وابن كدام وسفيان هنا الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت الفقيه الثقة عن أبي العباس عن عبد الله. أبو العباس من هو؟ مضى بنا أبو العباس هو الصائب ابن فروخ الشاعر. عن عبد الله بن عبد العباس عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني كان يتقوى بفضل الله تعالى، كان يكون قويا، وإذا لاقى العدو فلا يولي ظهره، لا يفر إذا لاقى. ففيه إشارة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لا يفطر دائما، لا يصوم دائما حتى يظهر ويكون صوما لفراره إذا لاقى العدو. كأن هذا يلتحق بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي في إيمانه في جسده، أيضا المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير إن شاء الله. نعم، هذا قال الترمذي رحمه الله، هذا قال أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح. أبو العباس هو الشاعر المكي العام واسمه السائب ابن فروخ. وقال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تصوم يوما أو تفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام، وهذا أكثر ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أحد أمته، ولم يجد أكثر من هذا بعد إلحاه وإصراره الشديد. أيضا قال ويفطر يوما، كان يصوم ويفطر يوما ولا يفر إلى لا صوم أخي داود، والأنبياء أخواته، الأنبياء أبناؤه أو إخوانه اللات، نعم أولاده اللات، نعم أبوهم مختلف وأمهم واحد، هو أبوهم واحد مختلف. باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر يوم النحر. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وهو الأموي ثقة، قال حدثنا يزيد بن الزري أنه قال حدثنا مامر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف. أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف في باب الأحيان يقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر، اسمه سعد بن عبيد من الثقات. أبو عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أو قل مولى أزهر. قال شهدت عن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. نسك جمع نسيكة، هي الظاهر أو النسك مفرد ويكون جمعه أمساك، نعم نسيكة جمعه نسائك الظاهر، نعم فالنسك هو المقصود منه الأضحية. قال هذا حديث حسن صحيح. أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد ويقال مولى عبد الرحمن بن أزهر، وأيضا عبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف، نعم. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى وهو المازني، عمرو بن يحيى بن عبد الرحمن المازني عن أبيه كلاهما من الثقات، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين يوم الأضحى ويوم الفطر. قال في الباب عن عمر كما مضى وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الحديث حسن صحيح ولا عمل عليه عند أهل العلم. قال أبو عيسى وعمر بن يحيى هو ابن عمارة ابن أبي الحسن، أظن عبد الرحمن بن عمارة، نعم تنظرون فيه ابن أبي الحسن المازني المدني وهو ثقة، روى له سفيان الثوري والشعبة ومالك ابن أنس وعمارة جده. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الأضحى يوم الفطر، هذا في الباب عن عمر وقد مضى بنا، وعلي يأتي الحديث علي، وعائشة أخرجه مسلم، وأبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم، وعقبة بن عامر أيضا أخرجه غير البخاري. حديث أبي سعيد حديث حسن، نعم. ثم قال باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق. أيام التشريق، التشريق هذه من شرق يشرق وهو بمعنى شمش أو عرض للشمس لتنشيف الشيء، فمعروف أن العرب كانوا يعني أيام يوم النحر ثم يوم الحادي عشر يسمونه يوم الرؤوس لعلكم تذكرون يوم الرؤوس يذبحون يوم النحر ويأكلون الرأس يوم واللحم والرأس يوم 11 وباقي اللحم كانوا يقددون ويجففون القدة طويلة وإلى وقت قريب كان هذا موجود لما كانت الثلاجات غير متيسرة الظاهر الآن ومن لا ربما كان ذاك أحسن من الثلاجات فالحبل كنا نرى قد يقطعون وخاصة يرغبون في الحيوانات الكبيرة كانوا يجففون من الجمل ومن البقر طويل ثم يجففونه على أو يلقونه على الحبال وهذا ربما الآن أيضا قليل موجود نعم فالتشريق سمي أيام التشريق هي لأجل هذا وكانوا يجمعون اللحم لما كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخاره لهم إلى ضاحي كانوا يمتنعوا وفي الجاهلية كانوا يشرقون وهذه عادة العرب فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يشرقون ويحملون ويدخرون نعم قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا وكيع عن موسى ابن علي هكذا بالتصغير وبعضهم قال علي لكن الصحيح موسى ابن علي ابن رباح من الثقات وعلي ابن رباح أيضا ثقات عن عقبة ابن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب يوم عرفة الظاهر المقصود في عرفة يوم عرفة في عرفة وإلا يوم 9 من ذي الحجة قد فضل النبي صلى الله عليه وسلم صيامه في غير عرفة فالمقصود يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام الوقوف يوم الوقوف للواقف يكون هو أيام أكل وشرب إلا أنه في يوم عرفة خاصة قالوا إذا لم يكن الإنسان والحاج لا يخاف على نفسه الضعف عن الدعاء والأنساك فجاز له أن يصوم أيضا جاز له أن يصوم أيضا أما يوم النحر وأيام التشريق في الحقيقة ما أجازوا وما ينبغي أن يجاز لأن الأحاديث الصريحة الصحيحة كان واضحا في هذا الباب نعم وهي أيام أكل وشرب وفي رواية أخرى أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله في رواية فيها بعض الضعف أنه أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال بعال يعني الجماع فيعني يكون لا يكون الإنسان صائما في هذه الأيام نعم ولم يرخص تأتي الرواية إن شاء الله يمكن لم يرخص أن يصمنا أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدية قال الترمذي وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة نبيشة الخير وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر قبل أن يصوم أيام التشريق وبه يقول مالك وأنس والشافعي هنا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا الظاهر لعله أراد حديث عائشة وعبد الله بن عمر حديث واضح والظاهر أنه مرفوع لأن قول الصحابي إذا قال لم يرخص أن يصمنا إلا أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدية هذا مرفوع الرخص لم يرخص الصحابي لا حق له ولا استقام أن يفتات على الله والرسول فيقول هذه رخصة لابد أن يكون قد علم من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بناء عليه والله أعلم يقال إنه قد جاء في الحديث وبناء عليه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء منهم تصريح بعضهم هل عكسه قال أحد لم يوجد من قول الصحابة خلاف هذا، لكنه يقصد الله أعلم حديث الموقوف على ابن عمر وعائشة لم يرخص أن يصمنا أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدية، فيراه أن هذا ترخيص منهم، رخصوا للمتمتع إذا لم يجد، كذلك القارن الله أعلم لأن كليهما حكمهما واحد، رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في الحشر يعني قبل خروجه لل حتى منى قالوا جاز أن يصوم ولم يصوم في عرفة، أجازوا لمن كان لم يصوم لعدم الهدي فأجازوا لعرفة في عرفة، ولم يصوم في الحشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وأهل العراق يقصدون به الإمام أبو حنيفة رحمه الله أو الإمام أبو حنيفة رحمه الله وغيرهم، قالوا لا هنا المحدثين والله أعلم، لأن أهل العراق من أهل الحديث، هناك كوفة وبصرة، هنا ليس أهل العراق إذا قالوا أو قالوا أهل الرأي فيقصدون به في المسائل الفقهية، أما مسائل الحديثية فالمقصود من أهل العراق من العلماء علماء الحديث. يقولون موسى ابن علي ابن رباح هو أصله موسى ابن علي، لكن أهل العراق يقولون موسى ابن علي وأهل مصر يقولون موسى ابن علي، تنازعوا. وقال سمعت قتيبة ابن سعيد يعني قال سمعت الليث ابن سعد يقول موسى ابن علي لا أجل أحدا لا أجل أحدا لا يقول موسى ابن علي لا أجل أحدا في حل صغر اسم أبي. فإذا كأنه يريد أن يرجح، إذا كان سمع فكان يرجح أنه يقال موسى ابن علي على ما يقول أهل العراق ولا على ما يقول أهل مصر، لكن العلماء جادوا حتى لو كان يكره وقد اشتهر بهذا الاسم جاز له أن يذكر، ليس لتحقير شأنه وتصغير شأنه، إنما للتعريف، كما إذا كان أحد يكره أن يقال له أعرج عامش عامة جاز أن يقال. جاء أيضا أن إبراهيم بن علي إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم ابن مخلد ابن علي، فقالوا كان يكره أن يقال ابن علي كأنه ليس لي أب، هكذا كان يقول، لكنهم المحدثين ما دام عرف بهذا للتعريف يقولون. وأما البخاري جاء عنه تورع على إسماعيل الذي يقال له ابن علي. نعم. وفي الباب عن علي إلى آخره ذكر هنا أحاديثهم رحمهم الله ورضي الله عنهم. ثم قال باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. الحجامة معروف هو إخراج الدم بطريق خاص من القرون التي كانت للسابق، وأما الآن فجاءت طرق نظيفة غير هذه. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو محمد بن يحيى النيسابوري ثقة، ومحمد بن رافع النيسابوريان، ومحمود بن غيلان وهو الثقفي أيضا، ويحيى ابن موسى وهو الرازي لقبه خت. قالوا يعني ثلاثتهم وأربعتهم أخبروا، قالوا أخبرنا عبد الرزاق وهو الصنعاني عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض. إبراهيم بن عبد الله بن قارض بن سعيد بن ثمامة الكندي صحابي صغير عن السائب بن يزيد يروي عن الصحابي الكبير عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الذي يحجم والمحجوم الذي حجم له أو حجم له وأخرج دمه، أما من أخرج دمه فهذا قد يكون يعني علته واضحة، لأنه قد يكون الذي حجم له قد يطرأ عليه الضعف ويؤدي إلى الفطر، ولذلك لأجل هذا الحديث قال الإمام أحمد خاصة من الأئمة الأربعة قال لا تجوز الحجامة في حالة الصوم. والحاجم لماذا؟ لأنهم قالوا أيضا من الممكن أن يكون يمص الدم لأنه في الأول يمصون الدم بالقرن ثم يكون هو معروف هذا يعني إخلاء الشيء من الهوى يشد من أسفل الهوى لما لم يجد الهوى يسحب الدم ولأجل هذا يشرطون ثم يسحبون لإخراج الدم ثم يحشونه بقطن أو شيء قوي حتى يسحب الدم فإذا سحب الدم وامتلأ كأنه يطيح بنفسه إذا امتلأ هذا لأجل أنه كان يمص بعدما يشرب فربما دخل الدم في بطنه هكذا يقولون الفقهاء على طريقتهم رحمة الله عليه يقولون إذا كان الحاجم كان يفطر في السابق الآن لا يسحب الدم من لا يسحب الدم من الفم بل هو من الآلات التي هي واضحة جدا فهل يقال أنه أفطر لعله يكون عقابا له ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يحتجم أي واحد لماذا يؤيده ولماذا يساعده ولماذا يعينه في هذا فيبقى معنى الحديث أفطر الحاج والمحجوم إذا قلنا أنه يفطر الحجامة تفطر فيكون كلاهما يكونان مفطرين المحجوم لأجل أنه ربما يطرى عليه الضاب والحاجم لأنه عمل عملا لم يشرعه الله تبارك وتعالى فعوقب بفطر صومه لابد أن يقضي يوما مكانه هذا ما قال الإمام أحمد رحمه الله أنه يفطر قال أبو عيسى في الباب عن علي وسعد وشداد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة وماقر بن سنان ويقال ابن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد هذا تخريجه رحمه الله لو ذهبت تبحث الآن ربما تجد أيضا أكثر من هذا من أعداد الصحابة قال أبو عيسى وحديثه عن رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء علي بن عبد الله من هو ابن المديني رحمه الله شيخ الإمام أحمد أيضا وأنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة على حديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس ما حديث شداد بن أوس وقد قرئ قوم من أهل العلم فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم أبو موسى العشاري وابن عمر وبهذا يقول ابن مبارك قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور وهو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله الكوسج نعم إسحاق بن منصور الكوسج يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق وإبراهيم إسحاق يعني مقصود بن هنا إسحاق بن راهوية وإبراهيم هو النخعي والله أعلم نعم قال أبو عيسى وأخرجني وأخبرني الحسن بن محمد أنه قال حدثنا الزعفراني قال وقال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري وغيره احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين سابقا هذا قول الشافعي رحمه الله ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي وإن احتجم وهو صائم لم أرى ذلك أن يفطره قول الشافعي ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا والحديثان عند الآخرين ثابتان الثاني أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الصوم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فبذلك أما الحديث الذي جاء في احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم هذا الذي رواية بالمعنى وهو فيه خطأ قالوا لم يثبت أنه جمع بين الأمرين يعني كان صائما وهو كان محرما في هذه الحالة احتجم خطأ ولكن احتجب مرة وهو صائم مرة وهو محرم. يقول قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم باسا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم، يعني إن كان في أول الأمر لم يثبت له حجامة احتجام النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الإحرام أو في حالة الصوم فثبت له فيما بعد، ولذلك استدل به. وهذا شأن أئمتنا رحمة الله عليهم، قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا وجدوا في حياتهم رجعوا بكل كرامة عن قولهم السابق، وما كانت تأخذهم العزة بالكبر أو شيء، لماذا أرجع وكيف أرجع؟ فهكذا. وجاء فيه مواضع كثيرة، جمع بعضهم من الكتاب المسائل التي رجع فيه الإمام الشافعي لقوله، رجع إلى الحديث لقوله لو صح هذا الحديث لقلت به، أو لو صح هذا الحديث لأخطيت به. نعم، جمع بعضهم كتاب مفيد. نعم، إذا كان أمكن وصوله. وفي الباب عن سعد أي ابن وقاص رضي الله عنه، أخرجه ابن عدي بالكامل، وإن كان وفي سنده داود بن الزبرقان وهو ضعيف، وعلي بن أبي طالب أخرجه النسائي، وهذا إسناده إن شاء الله حسن. وأخرجه البزار في مسنده، قال جميع ما يرويه الحسن عن علي مرسل، وإنما يروى عن قيس بن عباد وغيره عن علي. وشداد بن أوس وثوبان، قال الحافظ بالتلخيص: أما حديث ثوبان وشداد فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان من طريقه ابن أبي كثير، أنا بقلابة، أنا بأسماء والرهبي عن ثوبان رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. لكن فيه في الحقيقة حديث شداد أنه مر، ذكر هنا أو لما ذكره أول ما كرهت الحجامة يأتي هنا، جاء فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن شداد بن أوس قال أن أول ما كرهت الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجافر وهو يحتجم بالبقيع. البقيع ليس المقبرة، البقيع منطقة كبيرة، ولأن يأتي فيه أنه ذكر الصرف فيه: كنت أبيع الدراهم والدنانير بالبقيع، كنت أبيع الحبل بالبقيع. فالظاهر البقيع يعني مكان طويل فيه قد يكون المقبرة ولحاجات أخرى أيضا. نعم، سمعنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه جاءه بعض الكبار ورأوه في بيت متواضع بيت الطين، وعاده إعادة، كان مريض، فقالوا يا شيخ نبني لك، ونحن عازمين نبني لك بيت إن شاء الله مصلح طيب تنتقل إليه. قال عندنا بيت في الصالحية نصلحها وننتقل إليه. فاقتنع ذاك، فطلبته سألوا قالوا متى أين عندك البيت في الصالحية؟ ما سمعنا أنك تبني وتصلح. قال أليست المقبرة في الصالحية؟ نصلحها إن شاء الله وننتقل إليه. سبحان الله. فنقول الصالحية فيها مسكن أيضا، فيه سكان وفيه مقبرة. البقيع مثل هذا يعني تقريبا للفهم وفائدة إن شاء الله لعلمائنا رحمة الله عليهم ورعاهم وتقواهم. نعم، فأول ما كرهت الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع، وعبد الله وجعفر بن أبي طالب كان يحتجم فقال أفطر هذان، ثم رخص بعد ذلك. لابد أن تنظر إلى هذه اللفظة: ثم رخص العزيمة، النهي، أفطر الحاج والمحجوم وغيره، ثم جاءت الرخصة في مبات وكأنها صارت منسوخة. ولذلك ذكروا هذا الحدين الحديثين في الناسخ والمنسوخ، الاعتبار راجع. وكذلك ابن الجوزي ذكر في الناسخ والمنسوخ. فإذا الذي إن شاء الله نرتب القضية هكذا: كان أول الأمر كان منهيا عن الحجامة في حالة الصوم، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم أولا بفعله، ثم تعبير الصحابي ثم رخص بعد ذلك أو رخص بعد ذلك فيكون إن شاء الله جاز. لكن المسألة نظيرها ربما يكون مثلا الآن في حالة الصوم يقولون إذا كان القبلة للصائم قالوا إذا كان شابا يخاف على نفسه فلا فيحرم عليه القبلة، أما إذا كان شيخا كبيرا فلا بأس. ربما الشيخ يكون أقوى من الشاب فيكون على كل حال المسألة تدور على يعني خوف الوقوع إذا حام حول الحمى. كذلك هنا أيضا والله أعلم يقال إنه إذا خاف على نفسه الضاب فلا يجوز له أي، لكن كيف يعرف إذا كان في غير الصوم؟ يعرف هذا إذا كان في غير حالة الصوم يكون قد احتجم ولم يجد ضعفا، فلا في الغالب في الصباح إذا كان وقد يكون أخذ وتصحر وكذا ما يؤثر عليه كثير، فإذا كان جرب نفسه فجاز له، لكن إذا كان يخاف أنه يسقط أو يضطر أن يفطر فلا يحتجم. هذا الذي عادل الأقوال، قد يقال مثل هذا وجمع بين المصلحة وبين أن لا يفسد عليه صومه. نعم. وقد كره قوم من أهل الكتاب من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، واحتجوا بحديث الباب وهو بظاهره يدل صراحة على أن الحجامة تفطر الصائم. قال الطيبي ذهب إلى هذا الحديث جمع من العمة وقالوا يفطر أو يفطر الحاجم والمحجوم، ومنهم أحمد وإسحاق، وقال قوم منهم مسروق والحسن وابن سيرين يكره الحجامة للصائم ولا يفسد الصوم بها، وحملوا الحديث على التشديد وأنهما نقصا أجر صيامهما وابطلاه بارتكاب هذا المكروه، وقال الأكثرون لا بأس بها إذا صح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم كما رواه البخاري وغيره. وإليه ذهب الشافعي، ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحاب ذهب مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وقالوا معنى قوله أفطر أي تعرض للإفطار، هكذا يقول. على كل حال إن شاء الله يعني الظاهر أنه إذا كان لا يخاف على نفسه يجوز له الإفطار، وإذا خاف فلا يجوز له. نعم. باب ما جاء من الرخصة في ذلك أي في الاحتجام في حالة الصيام. قال حدثنا بشر بن هلال البصري أبو الحيصم ثقة، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن سكوان البصري من الثقات، قال حدثنا أيوب هو السختياني عن عكرمة. انتهينا من أبي عيسى ولا ما انتهينا؟ قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم يرى بالحجامة بأسا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. قال حدثنا بشر بن هلال ثقة، عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد أنه قال حدثنا أيوب وهو السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. محرم صائم هذا الذي عللوه بلفظ محرم صائم بالجمع بين الفعلين أو احتجم في حالة الإحرام والصيام. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث وهو، وروى إسماعيل بن إبراهيم وابن علي أن أيوب بن إكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس ولا يضر إن شاء الله. يقول هكذا روى وهيب، ورواية وهيب أخرجها البخاري في صحيحه وتتبعت في صحيح البخاري فهو برقم 1938 من طريق وهيب احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هكذا بذكر العطف بين الجملة بين الأمرين. وروى عبد الوارث عن أبي مامر وهو صائم أيضا هكذا، عبد الوارث بن سعيد هنا جاء في رواية عند البخاري نفسه غير ما روى بشر بن هلال البصري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وفي بعض الأحيان في طريق عبد الوارث لم يذكروا إلا احتجم وهو صائم فقط ولم يذكروا وهو محرم. فإذا الصحيح في هذا احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ثم احتجم وهو محرم، وليس جامعا بين الإحرام والصيام، الاحتجام في الإحرام والصيام. ثم قال حدثنا أبو موسى وهو محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، يعني من أحفاد أنس بن مالك، ثقة. عن حبيب بن الشهيد وهو الأزدي الثقة. عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، أن فإذا الحديث هو الصحيح في هذا أنه احتجم في حالتين، في حالة الإحرام وفي حالة الصيام، ولم يثبت جمعه في الحجامة أو جمعه الإحرام والصيام والحجامة في الإحرام والصيام. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي من الثقات قال حدثنا عبد الله بن إدريس العوذي بالدال عين واو عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم. يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف، يزيد بن أبي زياد نعم مختلط، عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم، وهو محرم صائم. هذا الذي نقول هناك أيضا محرم صائم رواه، وهذه الرواية يزيد بن أبي زياد وهو ثقة وهو ضعيف، والبخاري روى هذه الرواية في مواضع ليس عنده فيما بين مكة والمدينة، إنما جاء في بعض الروايات بالقاحة وهو صائم وهو صائم فقط. وكذلك جاء عند الإمام أحمد رحمه الله أيضا وهو صائم فقط ولم يذكر به محرم عن طريق ابن عباس، فدل على أن الرواية الصحيحة هي احتجم وهو محرم أو احتجم وهو صائم. نعم. ثم بعد ذلك قال قد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث. قال ابن حزم صح حديث أخطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، ودل على أن نسخ الفطر بالحجامة سواء دل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. وقال ابن حجر في الفتح بعد ذكر كلام ابن حزم هذا ما نبدو، والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه أول ما كرهت أو أول ظرفا كلاهما جائز، أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص صلى الله عليه وسلم ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم. وكان أنس راوي الحديث يحتجم وهو صائم، رواته كلهم من رجال البخاري. يقول إن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر ليس في الرواية كلها جاء في الفتح، بعض الطرق أخطأ فيه بعض الراوي. وكان جعفر قتل قبل ذلك، متى قتل جعفر؟ في موتة، ما هو كذا؟ في غزوة موتة، موتة متى كانت؟ قبل الفتح وبعدها. وابن حجر يقول أنها كان قتل بعد ذلك، غزوة موتة في السنة التاسعة بعد فتح مكة، هذا الذي ما يذكر والله أعلم ما قاله. وهو في الدار قطري موجود هذا الحديث في الدار قطري الجزء الثاني صفة 182، كذلك في البيهقي الجزء الرابع صفة 268، وليس فيه ذكره فتح مكة. نعم، حتى لو كان فتح مكة والله أعلم كان غزوة موتى كانت بعدها. تذكرون شيء؟ شوفوا في شيء. اللهم يقول أيضا وقد ثبت عند أبي داود الرواية جاءت أنه قال النبي قال نحن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة أي وصال الصوم، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه أي رحمة بهم فقط. إسناده صحيح. وهذا قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحرم الحجامة، والذي يظهر إن شاء الله أنه ليس حراما مطلقا، ونسخ الحرمة وجاء نسخ الإفطار وإفساد الصوم بالحجامة إن شاء الله. نعم. قال أبو عيسى حديث في الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس. قال أبو عيسى حديث ابن عباس الحديث رمضان صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من هذا الحديث، ولم يروا بالحجامة للصائم باصا، وقال سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. نعم. ايش هو؟ الساعة الثامنة، السنة الثامنة في أي شهر؟ كما الأول إذن فتح مكة كان في رمضان بعد هذا. سامعنا. على كل حال ليس كل الروايات جاء في ذكر فتح مكة. نعم. باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم. الوصال واصل يواصل مواصلة من باب المفاعلة، وباب المفاعلة يأتي مصدره على وزن فعال أيضا، واصل يواصل مواصلة ويسالا، كما يقال قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا، جادل يجادل مجادلة وجدالا. فالوصال هو مصدر من باب المفاعلة، ولكن هنا ليس هنا اشتراك، إنما هو على كل حال بمعنى الوصال أي وصل الصوم بالصوم وعدم الفطر، فيصوم عدة أيام ولا يفطر ليلا ونهارا صائم. ما حكمه؟ قال حدثنا نصر بن علي الجحظمي الثقة قال حدثنا بشر المفضل وخالد بن الحارث، خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي الثقة عن سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. الحديث من أصح الصحة. نهيه صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قال فإنك تواصل، قال إني لست كأحدكم، هذا يدل أو هذه صيغة التخصيص، هذا كأنه يقول هذا خاص بي وأنا لست كهيئتكم، برواية أخرى وليس لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. ما تأويل يطعمني ويسقيني؟ إذا كان يطعم ويسقى فهل يسمى صائما؟ لا يسمى. قالوا لا يسمى صائما إذا لم يكن من طعام الدنيا، وربما كان يأتيه طعام الجنة. لكن أكثر العلماء فسروا هذا، قالوا إن الله يعطيني قوة الطاعم والساقي، يعني الذي يسقي، ولا يحتاج ولا يضعف، أما أنتم فتضعفون. هذا هو الذي فسره غير واحد من العلماء. ابن القيم رحمه الله قد مثل ببعض الأبيات من الشعر لها أحاديث عن ذكراك ينهيها عن الطعام وعن الشراب. إيه نعم. فيقول الإنسان قد يكون في هم وغم شديدين فينسى الأكل والشرب، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مناجاة ربه ويجد لذة من مناجاة ربه ما ما لا يحوجه إلى الطعام والشراب. على كل هذا المسألة لا شك أنها يعني لا بد أن نعول بهذا التأويل، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع عدة أيام، ويوجد أثر الجوع على وجهه في صحيح مسلم لما كانوا يحفرون الخندق. قال جابر رضي الله عنه: إني رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عندك شيء؟ فذبح سخلة صغيرة، وإلى آخره القصة معروفة. فكان لا شك أن الأثر، لكنه مع ذلك الحمد لله كان يجد قوة من ربه، لا ينقصه شيء من أعماله صلى الله عليه وسلم، من الجلوس للناس ومن الوعظ ومن تبليغ دين الله تعالى، وكذلك ما يلزم بالنسبة لأهله وأزواجه. فلا بد أن نفسر أن هذا يطعمني ربي ويسقيني، وليس هو الطعام والشراب، وإلا لم يترك الطعام والشراب ويكون لا صوم، لأن الصوم هو ترك الأكل والشرب والجماع في حالة الصوم. فبذلك هو الصحيح الذي نقول أن الله تعالى يعطيه قوة ما لا يعطى أحد آخر، فهذا هو وجه تخصيصه. فهل يقال إنه حرام أو ليس بحرام؟ اختلف العلماء في هذا. قال في الباب عن علي وابي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وابي سعيد وبشير بن الخصاصية، قال ابو عيسى: حديث انس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم كره الوصال بالصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير انه كان يواصل الايام ولا يفطر، وهذا ثابت رضي الله عنه منه انه جاء كان يواصل 7 أيام، وفي بعض الروايات 15 يوما، ثم يفطر على سمن وسويق، يفطر على سمن وسويق، هكذا جاء فيه. فيعني لا شك في أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وإذا رأينا فعله لا يكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحكر عليه الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم أياما، فالصحابي يقول: كالمنكر لهم. فهل التنكيل والعقاب يكون بالحرام إذا كان حراما؟ هكذا يستدلوا، لكن والله أعلم، يعني إذا كان أصله حلال فهم إذا لم يعني يطيعوا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهم وعقابا أنكم لا تقدرون، فإنه طلع الهلال، لو لم يطلع الهلال كان يواصلهم زيادة حتى يثبت أنكم لا تقدرون وأنا أقدر. ولا يكون إن شاء الله فعله صلى الله عليه وسلم تنكيلا لهم، والصحابي فهم أنه نكل بهم، ولا يكون دليلا على الجواز والله أعلم. وما فعله من فعله اجتهاد منه رضي الله عنه، والاجتهاد قد يخطئ قد يصيب. نعم. لستم مثل في مثل ذلك مثلي كما جاء فيه. ويقول هنا قال الجمهور: هذا مجاز أن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب، ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب، ويقوي على أنواع الساعة من غير الأكل والشرب، ويفيض لنا من غير ضعف في القوة ولا كلال في الإحساس. ويحتمل أن يكون المراد أنه يشغلني بالتفكر في عظمته والتسلي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق بمناجاته. هذا كله إن شاء الله حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا جنح ابن القيم قال: قد يكون هذا الغضاء أعظم، ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني، ولا سيما الفرح فرح المسرور بمطلوبه، أو فرح المسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه. وقيل هو على حقيقته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا. قلت: في هذا التعقيب نظر فتفكر. يعني كأنه قالوا أن هذا طعام وشراب من الجنة ولا أحكام الطعام والشراب من الجنة ليس أحكامه من الطعام والشراب في الدنيا. صعب قبوله هذا والله أعلم، لأنه ما دمنا قلنا الطعام والشراب تركه هو في الصوم لا يذكر أو لا يقال للصائم صائم إلا إذا ترك الطعام والشراب، فما دام يأكل وأفضل الأكل وطعامه الجنة فلم يكن صائما. ذلك يتلخص لنا والله أعلم أنه يتعمل ربي ويسقيني، يعني أجد من مناجاة وذكر الله تعالى قوة لا أجد في غير هذا. ابن القيم نفسه قال أنا جربت بفضل الله تعالى ولفته فيما أذكر في كتاب مفتاح دار السعادة، وقال كان يجلس من بعد الفجر إلى أن يطلع الشمس ثم يصلي وكذا، قال لو غفلت عن هذا الذكر لخارت قوايا، ضعفت قوايا وسقطت قوايا. فبالفعل يعني الاستعانة بالله والتذوق بذكر الله تعالى قد يعطي الإنسان قوة كبيرة. ايش يقول؟ لا، هذا لأهل الجنة ليس في آخر الزمان، أنهم يلهمون الذكر لله وبهذا المعنى، لكن في آخر الزمان الطعام يكون ذكر الله صعب. يعني كان بعض المشايخ الكبار وهو كبير بعض الجماعات الهندية، أمه كانت صالحة، ذكر في ترجمتها أنها كانت صالحة، فما كان يفطر ولا يتغدى إلا في الليل دائما، فكان إذا قالت حفيدته يا أمه أفطري، قالت أنا ملأت بطني بذكر الله. هذا موجود قرأته باللغة الأردية بهذا المعنى، ملأت بطني بذكر الله. نعم، فعلى كل حال نحن نقول أن الإنسان إذا كان مخلصا في ذكر الله تعالى قد يستغني عن الطعام والشراب إن شاء الله، ليس إلى حد بحيث لا يقال إنه لا يحتاج مطلقا فيكون ملكا، لكنه أياما. وهذا واضح، حتى الكافر قد يحصل له سرور كثير فمن الصباح إلى المساء يجري هنا هناك كأنه لا يشعر بالتعب، لكن هي أوقات مؤقتة. نعم، جزاك الله خير. كانوا يقول في آخر الزمان يكون طعامهم ذكر الله، ذكر الله ينظر فيه يبحث إن شاء الله. جزاكم الله خير، رب زدنا علما. باب ما جاء في الجنوب يدركه في الجنوب. نعم، وفي الباب عن علي قال عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية. نعم، قال باب ما جاء في الجنوب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. قال حدثنا قتيبة عنه قال حدثنا الليل. إن شاء الله على ما رغب الإخوان الأسبوع الجاي يكون فيه توقف من كل الدروس، واليوم أول يوم، فإذا اجتماعنا بعد السبت الجاي كم يكون؟ يوم 9 ولا يوم 9 إن شاء الله. نجتمع يوم السبت لصحيح البخاري إن شاء الله، وبعد ذلك نستمع إن شاء الله ندعو الله تعالى. أيضا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبرتني عائشة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. جنب من أهله كان فيه احتراس أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب احتلاما، لأن الحلم من الشيطان، إنما جنبا من أهله أي بالجماع، ثم يغتسل فيصوم. يدركه الفجر وهو مطابق لمعنى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض.